الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، نواصل الحديث إن شاء الله في هذه الجلسة فيما بدأناه الجلسات السابقة عن القرآن الكريم، وستكون دروسنا إن شاء الله كلها في هذا الموضوع، كلها حول القرآن الكريم. فقد انتهى بنا الكلام في الجلسة السابقة إلى أحكام التلاوة وما يشرع لها، والآن يكون كلامنا على أول سورة في المصحف، وهي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. ولها أسماء كثيرة مما يدل على شرفها وعظمها، لأن الشيء إذا كثرت أسماؤه وأوصافه دل على عظمته، وهذه السورة لها أسماء كثيرة وردت بها الأحاديث والآثار. تسمى فاتحة الكتاب لأنها افتتح بها كتابة المصحف، فهي مكتوبة في أول المصحف، فهي فاتحة الكتاب، يعني فاتحة المصحف، كتبها الصحابة في أول المصحف، وذلك لأنهم فهموا من الرسول صلى الله عليه وسلم تقديمها فقدموها، ولأنها تفتتح بها الصلاة، تفتتح بها الصلاة فريضة كانت أو نافلة. كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين. وتسمى أم القرآن، تسمى أم الكتاب وأم القرآن وأم الشيء، الأصل الذي يرجع إليه الشيء، أم كل شيء ما يرجع إليه ذلك الشيء، وذلك لأن معاني القرآن كلها ترجع إلى ما تضمنته سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة تضمنت معاني عظيمة، وهذه المعاني التي تضمنتها قال العلماء إن القرآن كله يرجع إليها إذا عند التأمل، لذلك سميت أم القرآن. وتسمى بالرقية، يسمى بالرقية لأن جماعة من الصحابة مروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فلدغ كبيرهم أو أميرهم، لدغته حية، فجاءوا إلى الصحابة يطلبون منهم الرقية، لأن من عادة العرب أنهم يرقون اللديغ. فقال لهم الصحابة، أو قال أحد الصحابة: إنني أرقي، ولكن أنتم أبيتم أن تضيفون، فلا نرقي إلا بجعل، يعني بمال. فتشارطوا على قطيع من الغنم، فجاء أحد الصحابة فقرأ سورة الفاتحة على ذلك اللديغ فشفي في الحال، وقام كأنما نشط من عقال، فأخذوا الغنم، ولكنهم توقفوا عن التصرف فيها حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم هذا القطيع من الغنم وأخبروه بالقصة، قال: وما يدريك أنها رقية؟ فسميت بالرقية. اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، وتسمى بالكافية والشافية، ولها أسماء كثيرة مما يدل على عظمتها. وقراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقراءتها في الصلاة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها مع القدرة على ذلك. إذا كان الإنسان يقدر على تلاوة الفاتحة ويحفظها وجب عليه ذلك، حتى ولو من المصحف، إذا كان لا يحفظها يقرأها من المصحف. فإن لم يستطع القراءة لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، فإنه يصلي ولا يترك الصلاة، ويكون معذورا في ترك قراءة الفاتحة، يسقط عنه هذا الركن. قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. فإن كان معه من القرآن غير الفاتحة ما يقرأه يقرأ من القرآن، وإن لم يكن معه قرآن أصلا لا من الفاتحة ولا من غيرها، فإنه يأتي بالتسبيح والتهليل والتكبير ثم يركع. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهي ركن في الصلاة بإجماع العلماء في حق الإمام وفي حق المنفرد، وإنما اختلفوا في المأموم الذي يصلي خلف إمام، هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو تكفي قراءة إمامه. على خلاف في ذلك معروف، ولكن الأحوط والأرجح أنه إذا تمكن من قراءتها فإنه يقرأها، وإن لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام، وتكفي قراءة الإمام. مثلا لو جاء والإمام في الركوع، جاء المأموم والإمام في الركوع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام وتصح منه هذه الركعة ولو لم يقرأ سورة الفاتحة، لأن مكانها وهو القيام فات، القيام هو مكان قراءة الفاتحة وقد انتهى بالركوع، تسقط عنه وتكفي قراءة إمامه، بدليل حديث أبي بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد للركوع قبل أن تصل إلى الصف، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل على أنه إذا لم يدرك قراءة الفاتحة بل أدرك الإمام راكعا إنه يركع معه وتصح صلاته والحمد لله. فتقرأ الفاتحة في الصلاة وهذا عرفنا حكمه تفصيله، وتقرأ في الرقية على المريض أو على اللدير تقرأ لأنها رقية ولأنها شافية بإذن الله، وهي دعاء كلها دعاء، سورة الفاتحة كلها دعاء، دعاء عبادة في أولها ثناء على الله سبحانه وتعالى، ودعاء مسألة في آخر السورة اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مسألة، فهي كلها دعاء. وأما قراءتها في المناسبات أو بعد الأذان أو على أرواح الأموات فهذا كله بدع، ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما استحدثها بعض الناس بعد ما يفرغ من الأذان يقول، أو بعد ما يفرغ من قراءة القرآن يقول الفاتحة، أو الفاتحة على روح النبي، أو الفاتحة على روح فلان، هذا بدعة لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو من عمل السلف الصالح. الفاتحة تقرأ في الصلاة، حتى في صلاة الجنازة تقرأ لأنها صلاة، تقرأ فيها الفاتحة ركن من أركان الصلاة في الجنازة وغيره، وهذا هو الذي ينفع المريض ويصل إليه، الصلاة المشتملة على التكبير وعلى قراءة الفاتحة وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاء للميت، هذا هو الذي ينفع الميت بإذن الله، هذا شفاعة للميت. وأما قراءتها على روحه أو قراءتها على أرواح الأموات أو للنبي أو ما أشبه ذلك مما اعتاده بعض الناس ودرجوا عليه، أو قراءتها بعد الأذان، هذا كله من، والجهر بها على على المنارة أو في المكرهون، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تقدم الكلام على الاستعاذة والكلام على بسم الله الرحمن الرحيم، والآن نبدأ بالسورة. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذه آية ثلاث كلمات، الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يحمد لذاته ولأفعاله ولأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هو الذي يحمد الحمد المطلق. الحمد الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد كلها لله جل وعلا، لا يستحقها كلها إلا الله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم على عباده، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو الذي يستحق الحمد كله، كل الحمد. فقوله الحمد هذا يشمل جميع المحامد كلها لله جل وعلا ملكا واستحقاقا. فالحمد يكون على يكون الحمد على الأسماء والصفات وعلى الأفعال ولذاته سبحانه وتعالى. وأما الشكر فإنه خاص بالأفعال، الشكر يكون على الأفعال فقط، وأما الحمد فهو أعم. ولهذا يقول العلماء بين الحمد والشكر عموم وخصوص، فالحمد أعم من الشكر لأنه يشمل الذات والأسماء والصفات والأفعال، وأما الشكر فإنه يكون على الأفعال فقط. ولفظ الجلالة تقدم الكلام عليه، رب العالمين، رب العالمين، الرب في اللغة هو المربي، هو المربي والمالك والمصلح والسيد، هذه معاني الرب، المربي الذي يربي عباده بنعمه سبحانه وتعالى ويغذيهم بكرمه، والسيد لأنه هو سبحانه وتعالى الذي له السيادة المطلقة على خلقه سبحانه وتعالى. والمصلح لأنه هو الذي يصلح أحوال عباده سبحانه وتعالى، فما في الكون من صلاح وإتقان ومنافع فإنه من إصلاحه له سبحانه وتعالى، هو الذي أصلحه وهو الذي سخره وهو الذي خلقه. رب العالمين، العالمين جمع عالم بفتح اللام، وهو ما سوى الله، كل ما سوى الله يقال له عالم، من أصناف المخلوقات، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم الجمادات وما في البر والبحر من أصناف المخلوقات وما في السماء والأرض كله عوالم، ورب الجميع هو الله جل وعلا، هو المالك لهذه العوالم كلها، وهو الذي خلقها وهو الذي سخرها وهو الذي يصلح شأنها سبحانه وتعالى، وهو الذي أتقنها ويسرها، فهو رب العالمين، لا رب للعالمين سواه سبحانه وتعالى. ولا يطلق هذا المدح إلا له سبحانه، فلا يقال رب العالمين إلا لله جل وعلا. وأما الرب المقيد فيجوز إطلاقه على المخلوق كرب الدار ورب الدابة رب السيارة، يطلق على المخلوق أنه رب لما يملكه وما له عليه وما له عليه ولاية، قالوا له رب، رب الدار، رب الدابة، رب كذا. أما الرب، الرب بالإطلاق فلا يطلق إلا على الله جل وعلا، أو رب العالمين هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. تقدم الكلام على قوله الرحمن الرحيم في الكلام على البسملة في الدرس السابق، الرحمن الرحيم، وأنهما اسمان عظيمان من أسماء الله يشتملان على معنى الرحمة العامة والخاصة، فهما اسمان عظيمان من أسمائه سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بالألف، ويقرأ بدون الألف ملك، ملك يوم الدين، والملك والمالك بمعنى واحد، بمعنى واحد، فالملك له سبحانه وتعالى، هو المالك لهذا الكون كله، المالك للدنيا والآخرة. والدين يوم الدين يوم الحساب، الدين معناه الحساب، معناه الحساب، فقل دانه إذا حاسبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها. فالدين يوم الدين هو يوم الحساب، يوم القيامة الذي يحاسب الله فيه الخلائق على أعمالهم ويجازيهم عليها. وفي هذا اليوم لا يكون هناك ملوك، وليس لأحد ملك إلا لله سبحانه وتعالى، ولذلك خصه بملكه، قال مالك يوم الدين، لأنه يوم القيامة هو المالك وحده جل وعلا. أما في الدنيا فالناس يملكون الأموال ويملكون العقارات ويملكون ملكا مؤقتا ومعارا لهم أيضا، ملك جزئي، ملك جزئي ومؤقت، وكذلك يملكون الرعايا، الملك، الملك فلان، لأنه يملك الرعية، يملك شأنها ويدبر أمورها، فيقال له ملك، يقال للمخلوق في الدنيا ملك إذا كان له ولاية عامة، يقال له ملك، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فليس هناك ملوك، الملك كله لله جل وعلا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، تنتهي أملاك العباد ويبقى ملك الله سبحانه وتعالى، ترجع إليه الأملاك كلها، ولذلك من أسمائه سبحانه الوارث، الوارث الذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك، تعود إليه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وهذا فيه تنويه بهذا اليوم، يوم الدين، تذكروا إن أمامكم هذا اليوم يوم الدين الذي تحاسبون فيه على أعمالكم وتصرفاتكم، فتفقدوا أموركم قبل هذا اليوم. ما دمت على قيد الحياة حاسب نفسك، لا تغامر الأمور وتجازف الأمور ولا تحاسب نفسك، لأنك ستحاسب يوم القيامة. فإن حاسبت نفسك في هذه الدنيا وتبت إلى الله وتخلصت من الذنوب والمظالم، قدمت على الله قدوم السعداء. وإن حملت نفسك أوزارا وآثاما ومظالم وسيئات فإنك ستحاسب يوم القيامة. أنا. بل إنك تحاسب عن النعم التي أنعم الله عليك، تحاسب عن النعم، عن الأكل والشرب واللباس، وتحاسب عن هذا. قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تحاسب على هذه الأمور. وفي الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه هذا الرابع، وعن علمه ما عمل به. يسأل الإنسان عن هذه الأربع يوم القيامة حساب. مالك يوم الدين، هذا تنويه بشأن هذا اليوم وتخويف منه، لتتذكر هذا اليوم وتقف مع نفسك وتستعد لهذا اليوم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نخلص لك العبادة، لأن تقديم المعمول إياك يدل على الاختصاص وعلى الحصر. فالعبادة حق لله جل وعلا وحده، لا تصلح العبادة بجميع أنواعها إلا له سبحانه. فإن صرف منها شيء لغير الله صار هذا هو الشرك بالله عز وجل، كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بالأموات أو بالأولياء والصالحين من الأموات أو بالرسل، أو الذي يستغيث ويستنجد بمخلوق ميت أو غائب، هذا يعبد غير الله لأنه دعا غير الله واستغاث بغير الله. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو حي وحاضر تستعين به على بعض الأمور، هذا جائز. وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في الدنيا وفي حالة القدرة لا بأس أنك تستعين بإخوانك. ولهم الأجر إذا أعانوك على مصالحك. أما الاستعانة بالأموات فهذا شرك بالله عز وجل، لأن الأموات لا يملكون الإعانة ولا يملكون شيئا بعد الموت، لا يملكون شيئا، فلا يطلب منهم شيء، إنما يطلب هذا من القادر الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فكيف تنصرف عن الحي الذي لا يموت القادر الذي لا يعجزه شيء؟ تنصرف إلى ميت صار رميما وعظاما وترابا، كيف تنصرف إلى هذا الميت وتتعلق به وتستغيث به وتهتف باسمه عند الشدائد؟ هل هذا والعياذ بالله إلا المحادة لله ولرسوله؟ إياك نعبد، أي لا نعبد سواك، وهذا أبلغ مما لو قال نعبدك. لو قال نعبدك ما جاء المعنى إياك نعبد، فإياك نعبد أبلغ لأنه يفيد الحصر. أما قول نعبدك فهذا لا يفيد الحصر، فلذلك الله جل وعلا قدم المعمول فقال إياك نعبد. للتنبيه على الإخلاص، إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، والتنبيه على أن العبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا. وإياك نستعين، نطلب الإعانة